بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس أنواع الشفاعة، كم ذكر ابن أبي العز رحمه الله شفاعات ثمان.
أول الشفاعة العظمى،
الشفاعة العظمى.
الثاني شفاعة الناس سواء حسناتهم
وسيئاتهم. ما هي الشفاعة العظمى؟
الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف بأن الله سبحانه يفصل بينهم بالحرام.
نعم.
الشفاعة الثانية الناس سواء حسناتهم وسيئاتهم، وهذا معتمد على أثر ابن عباس في الصنعاني.
كذاب.
نعم. الثاني شفاعة لأناس استحقوا دخول النار لأن لا يدخلون.
نعم.
طيب، والثالث شفاعة
قد هذا الثالث. الرابع.
الرابع شفاعة الدرجات. الدرجات
في رفع الدرجات بعض المؤمنين في الجنة.
الخامس في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم.
طيب، والسادس في أناس أهل الكبائر.
الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من الموحدين من النار.
من النار. السابع.
أبي طالب.
نعم، شفاعة خاصة بأبي طالب.
الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه.
والأخيرة شفاعة استفتاح الجنة.
في دخول الجنة. قلنا الشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، الأحاديث الصريحة في ذلك ما حالها؟ لم تصح. وماذا استدل العلماء لهذه الشفاعة؟ ما هو؟ نشفع الله فيه، قيل في أنه إيش يشفعون فيه ألا يدخل النار. وأيضا واضح هذا حديث آخر استدلوا به، اللهم سلم سلموا نبيكم قائم على الصراط. فالقيام على الصراط أي يشفع لهم ألا يسقطوا في النار ولا يقعوا في الناس. قول الله تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف نفعت أبا طالب؟ ها؟
خاص.
أن الآية عامة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشارح وجها أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين أي في الخروج من النار، وهذا لم يخرج بالخفيف عنه. طيب، بقي هنا الشفاعة النوع الثاني الذي ذكرها، الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف يشفع لهم أن يدخلوا الجنة. طيب، القول بأن هؤلاء هم أصحاب الأعراف هذا عليه أئمة السلف، جاء عن كثير من السلف أن أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فأبعدتهم حسناتهم عن النار ولم تؤهلهم ما عندهم من السيئات لدخول الجنة، وهذا رجحه كثير من العلماء. ولابن القيم رحمه الله بحث مفيد في آخر طريق الهجرتين من أراده في طبقات الناس في الطبقة الثانية عشر، ذكر الطبقات، وفي الطبقة الثانية عشر تكلم عن مسألة أصحاب الأعراف وخلص بهذا القول، وأيضا صححه في أحكام أهل الذمة وفي غيره أن أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. لكن لم يرد في حديث أنهم يدخلون بالشفاعة، بل جاء في بعض الآثار ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين عن ابن عباس وحذيفة أنهم ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، كذا جاء في أثر ابن عباس وأثر حذيفة، ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، هذان الأثران لم أقف على إسنادهما، ذكر الأثرين ابن جرير ولكن ليس فيهما هذه الزيادة. نعم هي في حديث أثر حذيفة، جاء في أثر حذيفة ما يشير إلى ذلك عند ابن جرير، ومدار طرقه على الشعبي عن حذيفة، له أربع طرق، مدار هذه الطرق الشعبي عن حذيفة وهو منقطع، الشعبي لم يسمع من حذيفة. ولكن هذا أيضا الذي اختاره ابن جرير أيضا، قال وقال قوم من أهل التفسير إن أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته أي ليس بالشفاعة. فليس في ذلك دليل يدل على إثبات الشفاعة في حق أصحاب الأعراف، ومآلهم هم إلى الجنة أصحاب الأعراف، ولكن هل هو بشفاعة أو بفضل من الله ورحمة ولو بدون شفاعة؟ ظاهر تلك الآثار الثاني، وهو الذي ذكر ابن جرير وابن القيم وغيرهم. فعلى هذا النوع من الشفاعة يحتاج دليل، إثبات الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف أن يشفع لهم أن يدخلوا الجنة، إلا أن يقال الأدلة العامة. لكن ظاهر الأدلة أنه ماذا؟ أن هؤلاء يدخلون بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، أنهم يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وهم ما زالوا محبوسين على هذا المكان المرتفع بين الجنة والنار، يطلعون على أهل الجنة ويطلعون على أهل النار. قد يقول قال يشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن وباب الجنة، وأنهم لا يدخلوا الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا راجعا إلى ماذا؟ إلى الشفاعة في دخول الجنة، وليس هذا نوعا خاصا. من تكلم؟ ما ذكر فيها شفاعة، إنما قالهم الجنة يعني بدون شفاعة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بدون شفاعة. فما في دليل على إثبات هذا النوع ماذا من الشفاعة؟
الآية هذه يا شيخ يدخلوا الجنة لهم لأنفسهم أو للناس آخرين، وإذا صرفت ونادى أصحاب الأعراف
رجالا يعرفونهم بسيماهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، لأنه يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
قصدهم هم يعني أصحاب الأعراف أم
الظاهر أنها خطاب لهم؟ نعم أصحاب الأعراف.
تقاسيم الشفاعة هذه الثمانية من الذي أتى بها كلها؟ يعني هل ضروري نحن نثبتهم مع أن ما ثبتت الأدلة؟
لا نثبت ما ثبت بالأدلة، وما لم يثبت بالدليل نتوقف فيه. هو قد ذكرها شيخ الإسلام وذكرها غيره.
يعني الشيخ موبل في حق الشفاعة يعني
ما ذكر هذا الشيخ موبل؟
إن الأول والثاني على أثر ابن عباس أيضا
ما ذكره. نظرت هل بوب عليه الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم شيء؟ ما ذكر أبدا، ما ذكر هذا النوع أصلا. هو أتى على أنواع الشفاعة التي وردت بها أدلة وذكرها كلها، الشفاعة في كذا وذكر أدلته، الشفاعة في أهل الكبائر وذكر أدلته، أما هذا النوع ما ذكره في كتابه أصلا الشيخ.
فمن أول من بدأ به؟
الله أعلم، اعتبار أول الله أعلم.
طيب يا شيخ تسمية إسرافيل بهذا الاسم هل ثبت في ذلك دليل على أنه اسمه إسرافيل؟
لا.
طيب والحديث الذي في مسلم رب جبرائيل وإسرافيل؟
بس هو قد جاء تسمية الملك إسرافيل.
أنا أقول التسمية يعني غير التسمية المفصول.
جاءت نعم، أما هو الحديث مرة معنا في مسلم أنه ماذا؟
منتقد.
منتقد.
هل منتقد أنه كامل الحديث أو منتقد أنه من أدعية أذكار صلاة الليل؟
لا لا الحديث مضعف، معنى أنه مضعف كله يعني، لكن إسرافيل قد جاء في أدلة، لكن إثبات أنه هو النافخ في الصور هذا الذي لم يرد به دليل. لكن كما قال القرطبي أجمعت الأمم، كل الأمم مجمعة على أن النافخ في الصور هو إسرافيل، وهو من حملة العرش، جاء في أحاديث فيها ضعف أن إسرافيل أيضا من حملة العرش. نعم. وهنا قال القرطبي إجماع الأمم. وفي أقوام آخرين يستحق النار، يعني شفاعة هذا اللهم سلم سلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة لمن؟ لمن استحق النار، يدعو الله أن يسلمه يعني يمشي، فهو استحق النار. أما الذي لم يستحق النار فهو سيمر. طيب نواصل نقرأ. حديث شفاعة أهل الكبائر من أمتي ما حاله؟ صحيح عن أنس، لو إسناد حسن لذاته في مسند أحمد، وإسناد الترمذي فيه ضعف، وجع عن نحو 10 من الصحابة الحديث، ابن عمر وجابر وأبي الدرداء وكعب بن عجرة وغيرهم، هو صحيح بهذه الطرق.
ليست شفاعة
إلى الكبائر، هذا كأنه من الموضوعات أو مدرجة في بعض الرواية. قال الشارح رحمه الله، قال ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، أي من الصوفية وأمثالهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. قالوا شفاعة هذا المعظم عند الله كشفاعة من يكون معظما عند الشافع في الدنيا، عند المشفوع عنده في الدنيا. فإذا شفع معظم إلى إنسان في الدنيا غالبا أن شفاعته، بل شفاعته ماذا؟ مقبولة لا ترد. قالوا فكذلك هؤلاء شفاعتهم عند الله لا ترد، هذا قول الغلاة. قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، أنكروا الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، بل قالوا فاعل الكبيرة مخلد في النار، اتفق المعتزلة والخوارج على ذلك. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، أن يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين كما جاء في الأدلة، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة، إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا 3 مرات، حديث الصحيحين تقدم معنا. قال وأما الاستشفاع، هذه أقوال الناس في الشفاعة، النصارى والمشركون والغلاة من الصوفية وأمثالهم، قالوا الشفاعة عند الله تعالى كالشفاعة المعروفة في الدنيا، أن من شفع عنده معظم لا ترد شفاعته، قالوا فكذلك هؤلاء هم معظم عند الله فلا ترد شفاعتهم. والخوارج والمعتزلة أنكروا ذلك، أي الشفاعة لأهل الكبائر. أهل السنة أثبتوا الشفاعة وقيدوها بقيود بإذن الله تعالى وبرضاه، رضاه عن الشافع سبحانه ورضاه عن المشفوع له، وفي حد يأذن الله جل وعلا به، وهذا داخل في الرضا. فإن الذي يرضاه الله تعالى معناه أنه حده للعبد، ولا يشفع أحد لمن شاء إلا من حده الله سبحانه وتعالى ممن رضيه الله. قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، إذا قال أسألك بحق نبيك، هل هذه البال القسم؟ ليست للقسم هذه الباء، لكن إن أراد به القسم فهو يتضمن هذين المحذورين. أما التي هي للقسم تدخل على اسم يعظم ذلك الشيء يقسم به، أما هذا ما أقسم به، سأل الله تعالى بحق، تكون للمصاحبة أو لنحو ذلك، بحق فلان، بمصاحبة أسألك مصاحبا ماذا لحق فلان ومستشعرا ذلك ومتذكرا به، بحق فلان ما له من الحق عندك أسألك به، فهي ليست قسم ظاهرها. قال: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وارتكون الباء هنا إيش السببية والتعليل، يعني أسألك بسبب حق فلان، يجعل حق فلان كالسبب في سؤالي إياه. نعم، أتوصل إليك بحقك.
لكن هي تعظيم، مثل ما القسم تعظيم، وما يقول بحق الرسول لا التعظيم.
لا، لكن لو هي لا، هو بلا شك إن فيها تعظيم، لكن هل هو قسم بحق فلان؟ ما أقسم، ما قال أقسم يا الله بحق فلان، لا، ما قال أقسم بحق فلان وجعل حق فلان مقسما به، لكن جعل حق فلان وسيلة، وسيلة سأل الله جل وعلا بها، هو ليس بقسم. ها، سيأتي هذا إن شاء الله جواب. قال: والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ورديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليه من يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. الشاهد من الآية والحديث أن هناك حق، ولكن هذا حق ماذا؟ أوجبه الله على نفسه، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه. قال: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. أن يسأل بسببه إشارة إلى أن الباء تلك ماذا؟ سببية. نعم. لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. الحديث في المسند وبعض السنن ومدار طرقه على فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، مداره على فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد. فضيل بن مرزوق هذا قال الحافظ فيه صدوق يهم، وبعضهم أطلق توثيقه، لكن علة الحديث هو عطية. وارتقدم معنا أن عطية كان يقول عن أبي سعيد: وربما دلسه بمن؟ بالكلب محمد بن السائب، وهو كذاب. الحديث ضعيف. الحديث له شاهد عن بلال عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا أيضا إذا خرج إلى الصلاة. وحديث بلال من طريق الوازع ابن نافع العقيلي، وهو منكر الحديث. ها؟ الوازع ابن نافع، من طريق الوازع ابن نافع العقيلي منكر الحديث. فهل يصح الحديث بهذين الطريقين؟ لا، شديد الضعف، فلا نحتاج إلى توجيهه. على أن بعضهم ماذا حمله؟ قال بحق السائلين عليك. ما هو حق السائلين؟ وعد الله السائلين بماذا؟ بالإجابة. والإجابة صفة من صفات الله أو لا؟ ودعاء الله بصفاته هل يجوز؟ قالوا فهو في الحقيقة توسل بصفة من صفات الله. فإذا قال أسألك بحق السائلين علي، حق السائلين هو الإجابة كما وعدهم الله، والإجابة صفة من صفات الله، فهو سؤال بصفة من صفات الله. والحديث ضعيف لا يحتاج إلى هذا. قال فهذا حق السائلين هو ما أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. الواسع الواسع. قول ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، هل هذا يقيد؟ بيقيد بماذا؟ ها؟ ما للعباد عليه حق واجب إلا حقا أوجبه على نفسه. ولد ابن القيم رحمه الله نظمها في النونية، قال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كذا قال ابن القيم رحمه الله، ذكر هذه الأبيات في نونيته وعدلها بهذا التعديل، قال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. الشاهر قوله هو أوجب الأجر العظيم الشان، فما للعباد عليه حق واجب إلا حقا أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه وعد عباده به. نونيته. قلنا ومن هذا الباب ما مر معنا أمس في تفسير السعدي، أن الله تعالى سمى جزاء العاملين ماذا سماه في آيات كثيرة؟ أجرا. لماذا سمى أجرا؟ لأنه لا يضيع، ولأنه تكفل سبحانه وتعالى به وأوجبه على نفسه. طيب، الحاصل من هذا أن الدعاء بحق أحد هذا لا يجوز، إلا إذا قصدت صفة من صفات الله، لأنه ليس هناك أحد له على الله سبحانه وتعالى حق تخصيص. بل بعض العلماء ذكر العموم، لو قال أسألك بحق من لم يشرك بك هل يصلح هذا أو لا؟ أسألك بحق من لم يشرك بك، ها يصلح؟ حديث معاذ الذي معنا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا من صفاته. فإذا قال بعض العلماء إذا قال هذا بالعموم أسألك بحق من لم يشرك بك شيئا جاز ذلك، أما يقول أسألك بحق فلان فما يدرك أن هذا الشخص بعينه له على الله تعالى ماذا؟ حق. وأيضا في هذا إدلال على الله تعالى بعمل فلان وفيه تزكية له، لكن لو قال بما ثبت في الحديث لا بأس.
سأل هذا يا عبد الرحمن، يقول الإنسان يقول حق الأنبياء مثلا لهم حق من باب أولى،
أسألك
حق نبيك،
لا لا تخص هذا الشيء، وهو هذا أيضا لم يرد. لكن لو قال بهذا الوارد الآن، هذا وارد فيه حديث أو لا؟ وارد فيه حديث، وحق العباد على الله إذا لم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم.
حقهم يا عبد الرحمن حقهم هذا أن لا يعذبهم، أما أن حقهم أن يسألوا بها فلا،
حقهم أنه لا يعذبهم. وأيضا لو سأل الله جل وعلا بحق، هذا حق أثبته الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حق شرعي. ونستطيع نثبت أن من لم يشرك بالله سبحانه وتعالى له حق أو لا، أثبت الله جل وعلا له الحق، فهو سؤال ما فيه مخالفة ظاهر في هذا والله أعلم. وقد نبه على هذا بعض العلماء. بلا شك كل توصل مبتدع بالجاه وبالحق، فقط من باب الجواز يعني. نعم. هو هذا الحديث يعني بعضهم حمله على الإقسام ثقة بالله، كما فعل من أنس بن النضر حين قال والله لا تكسر ثنية الربيع أخته حين كسرت ثنية جارية، أما أن يقول أقسم عليك يا الله تفعل كذا كما قال الأخ في المحاضرة قبل أيام فهذا ليس بصحيح. قال فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك ونحو ذلك، هذا سيجيب عنك له، يعني ما الفرق؟ إذا معنا بحق السائلين قلنا ماذا؟ لم يصح. لكن لو قال بحق من لم يشرك بك شيئا فما الفرق أن هذا بحق من لم يشرك بك شيئا جائز وبحق نبيك لا يفعل ذلك؟ قال فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا أزال الإشكال جيد. يعني يقول أنك إذا قلت بحق السائلين فأنت من ضمن من؟ فهل لك نصيب في هذا الحق أو لا؟ لك نصيب، فمعنى أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء من عملك تتوسل به. فكذلك إذا قلت بحق من لم يشرك بك شيئا وأنت لم تشرك بالله شيئا، أنت داخل في هؤلاء الذين لم يشركوا بالله شيئا أو لا؟ فأنت توسلت إلى الله يكون بشيء لك فيه عمل أو ليس لك فيه عمل؟ لك فيه عمل. أما قولك بحق فلان أو بحق نبيك، وإن كان لفلان حق وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن أي مناسبة بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وبينك؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه هو لا ينفعك أنت، واضح هذا إن شاء الله؟ فهذا هو أن الذي يسأل بحق من لم يشرك بالله شيء لنمثل أحسن من تمثيل الشارح بقوله بحق ماذا السائل، لأن ذا جاء بالحديث أن من سأل بحق من لم يشرك بالله شيئا أنه هو من ضمن هؤلاء الذين لم يشركوا بالله شيئا، فيكون سأل الله تعالى بشيء هو من ضمن هؤلاء الذين وعدهم الله تعالى بماذا بهذا الحق. وأما لو سأل بحق فلان من الناس سواء النبي من الأنبياء أو غيره، فأي علاقة بين حق فلان وبينك؟ بل حق فلان نافع له، وحقك لما كنت الأول داخل في أولئك في الحق كان نافعا لك، كأنه توصل بشيء من العمل معه. قال وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، الطرقية هم الصوفية أصحاب الطرق. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، انظر وإن كان مراده مع السؤال بحق فلان أيضا الإقسام، كان مراده أن يقسم، فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على الله لا يجوز، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ يعني إذا كان أراد به القسم، مما يبين أن قوله بحق فلان ليس دائما يكون إيش للقسم، لكن إن أراد به القسم أضاف محذورا آخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طريق سعد ابن عبيدة عن ابن عمر، وسعد ابن عبيدة لم يسمع من ابن عمر، وقد جاء في بعض طرق الحديث عند أحمد، ولو أعطيناكم أرقامها تطور ربما، جاء في بعض طرق الحديث عند أحمد ذكر الواسطة بين سعد بن عبيدة وابن عمر، وأنه رجل يقال له محمد الكندي وهو مجهول، جاء في بعض الطرق أن هذا محمد الكندي كان جالسا عند ابن عمر فسمع يحدث فخرج فأخبر سعد بن عبيدة بهذا الحديث، فيه قصة وفيه أنه أخبره بهذا الحديث، فتبين بهذا أن بين سعد بن عبيدة وبين عبد الله بن عمر واسطة مجهولة. بعضهم ضعفوا بهذه العلة، ومن ضعفوا بذلك الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة، قال هو معل لأن في واسطة والواسطة هذا مجهول، مع أن ظاهر الإسناد ماذا الصحة، ولكن هو منقطع. الحديث له طريق أخرى إسنادها صحيح عند الإمام أحمد، خرجه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، قال ابن عمر فقال فيه قولا شديدا، كذا في الحديث من حلف بغير الله قال ابن عمر فقال فيه قولا شديدا. قوله فقال فيه قولا شديدا، بعضهم حمله على أنه ماذا كفر وشرك، قال وهذا يكون بيان، تكون رواية فقال فيه قولا شديدا بينتها الرواية الأخرى فقد كفر أو أشرك، وتكون هذه الطريق الأخرى مقوية للطريق الأولى يصح بها الحديث.
طيب من الراوي عن ابن عمر؟
راوي آخر سالم ولده.
طيب
نعم ليس هو سالم بن عبيد، هو سالم. أيضا له شواهد، بعضهم ذكر له شواهد أخرى كحديث قتيلة إنكم تشركون إنكم تنددون. ماذا فسر هذا الشرك؟ تقولون والكعبة ومحمد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله ماذا؟ شرك. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك اليهودي على الرؤية، قال إنكم كنتم تقولون قولا. والطفيل أيضا حين رأى رؤية إنكم لأنتم الناس لولا أنكم تقولون والكعبة ومحمد. فالحديث صحيح بشواهده. حديث ابن عمر فقال في قول شير إسناده صحيح لذاته، وهو تبينه الروايات الأخرى ما جاء أن القول الشديد هو أن هذا إيش؟ شرك بالله، كما في حديث قتيلة أنه شرك بالله سبحانه وتعالى الحلف بغير الله. فالحديث ثابت. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب سيأتي إن شاء الله بقية الكلام، هو بعضه متعلق ببعض الدرس هذا، لكن قد حضر الوقت نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.